أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة جريان الوصول في بعض الأطراف بحسب مقام الإثبات، وقلنا أنه بحسب مقام الإثبات الدعية أن أدلة الوصول قاصرة عن إثبات جريان الوصول في بعض الأطراف. لماذا؟ لأنه إن كان المراد جريان الوصول في البعض ضمن الكل، هذا سوف يؤدي إلى مخالفة قطعية، وإن كان المراد هو جريان الوصول في بعض الأطراف المعينة دون بعض، هذا ترجيح بلا مرجح، وإن كان المراد لا جريانها في البعض المردد بين الطرفين، قلنا المردد لا وجود له أو لا معنى للمردد، فحينئذ لا تجري هذه الوصول. فبعبارة أخرى على تعبير شهيد الصدر رحمه الله، أن نقول هكذا أن أدلة الوصول تشمل كلا الطرفين، لكن كيف يقول هكذا؟ تشمل الطرف الأول، يعني بحيث أن المقتضي لجريان الأصل في الطرف الأول موجود سواء أتى بالثاني أم تركه، وأيضا نأتي إلى الطرف الثاني، المقتضي لجريان الأصل موجود سواء أتى بالأول أم تركه، فيكون إطلاق دليل الأصل شامل لكلا الطرفين من هذه الناحية، فحينئذ جريانه في الأصل الأول سوف يتعارض مع جرياني في الأصل الثاني. عليكم السلام ورحمة الله. فيتساقطان، ولكن هل يتعارض نفس الدليل، يعني نفس الدليل بما هو دليل، أن يتعارض إطلاق الدليل؟ طرف المعارضة هو إطلاق الدليل وليس نفس الدليل، يعني عندما يقول رفع عن أمتي إلا ما لا يعلمون، هذا لا يتعارض بما هو رفع عن أمتي ما لا يعلمون بالطرفين، لا، لأنه لا مانع حينئذ من شموله إلا فقط الوقوع في المخالفة القطعية. فحينئذ في هذه الحالة نقول لا، إنما المعارضة جاءت من خلال التمسك بإطلاق هذا الدليل، أن الدليل يقول كل مورد لا يعلم فيه التكليف رفع عن أمة ما لا يعلمون فهو مجرى البراءة، سواء كان معه شيء أو لم يكن معه شيء، وهذا هو معنى الإطلاق، يعني سواء في هذه الحالة يجوز لك ارتكاب الإناء الأول الذي هو مشكوك النجاسة، سواء ارتكبت الإناء الثاني أم تركته، هذا بحسب إطلاق الدليل. ونأتي إلى الثاني، يجوز لك ارتكاب الإناء الثاني متى؟ سواء ارتكبت الإناء الأول أم تركت الإناء الأول، فالتعارض إنما هو بين الإطلاقين، فحينئذ إذا كان التعارض بين الإطلاقين يتساقط الدليلان في هذا المجال، إذ الأخذ بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، والأخذ بكليهما هذا لا يمكن لأنه سوف يؤدي إلى التهافت. وإذا أردنا أن نقول بالمردد فحينئذ لا معنى للمردد، فسوف في هذه الحالة يقع التعارض بين إطلاق الدليلين، وإطلاق الدليلين حينئذ سوف يتساقط الدليلان، فإذا تساقطا نقول حينئذ يكون دليل الأصل قاصرا عن الشمول لبعض الأطراف. كلامنا اليوم هو في اعتراض المحقق العراقي، وهذا طبعا اعتراض كما قلنا مشهور، اعتراض المحقق العراقي على برهان الدليل عدم جريان الوصول في بعض الأطراف. هذا هو موضوع البحث. نحن في هذه الحالة ماذا قلنا؟ قلنا أن هؤلاء دعوا أن الأدلة قاصرة عن الشمول لبعض الأطراف في البيان الذي تقدم، فحينئذ
سوف يكون عندي مشكلة هي أنه الإطلاقين متعارضين والإطلاقتان فلا يمكن جريان في بعض الأطلاق. هنا جاء محقق العراقي. يعني نحن الآن ليش الشهيد الصدر رحمه الله ذكر بعبارة ثانية؟ العبارة الثانية هي ترجمة للبرهان الأول ولكن صار بمثابة التوطئة لإشكال المحقق العراقي. المحقق العراقي يقول المشكلة في عدم جريان أصول المؤمنة في بعض الأطراف إنما جاء من خلال تعارض الإطلاقين الذي أدى إلى وصول في أدلة الأصول. يقول نحن نستطيع أن نرفع المشكلة. كيف؟ يقول بتقييد إطلاق كل دليل بحالة عدم ارتكاب الآخر. مشهود. يعني يصير المشكلة أنا وياكم يقول هو المحقق العراقي أنا معكم إذا تمسكنا بإطلاق كل دليل سوف نقع في هذه المشكلة وهي أن كلا الدليلين من حيث الإطلاق سوف يتعارضان ويتصاقطان لكن نحن نستطيع أن نقيد كل دليل بحالة عدم ارتكاب الإناء الثاني فيقول هذا مثلا عندي هنا العلم الإجمالي هذا علم إجمالي بنجاة أحد الإناءين الطرف الأول موجود والطرف الثاني موجود عليه السلام فهنا دليل الأصل الذي يرون في هذه الحالة مثلا الطهارة بحسب الأصل ماذا قلنا هذا يجب هنا سواء ارتكب المكلف هذا الطرف لم يرتكبه ودليل الأصل أيضا يجب هنا سواء ارتكب هذا الطرف لم يرتكبه فسوف يتعارض دليل الأصل في هذا الطرف مع دليل الأصل في هذا الطرف ويتطابقان جاء هنا المحقق العراقي ماذا قال دليل الأصل الأول دليل الأصل واحد نقيده بماذا؟ يعني نقول له لك رفع يجوز لك رفع يجوز لك ارتكاب الطرف الأول المشكوك النجاة بشرط نقيده بماذا بالطيب والشرط ما هو؟ عدم ارتكاب الثاني أيضا نقيده بالقيد وشرط على ارتكاب الأول فقيدنا الإطلاق كلا الدليلين فهنا الأول ماذا كان يقول يجوز لك ارتكاب الإناء الأول يعني تتغبر منهم وتشرب منهم سواء تركت الثاني أم ارتكبت الثاني حينئذ هذا سوف يقع عندي مشكلة لماذا؟ لأنه أيضا دليل الأصل يقول لي من حيث الإطلاق للإناء الثاني يجوز لك ارتكابه سواء أتيت بالثاني أم تركته سوف تتحقق المخالفة القطعية وسوف يقع تعارض بين الدليلين. عندما قيدنا دليل الأصل هكذا قلنا دليل الأصل يعني هو طهر كل شيء لك طهر حتى تعرف أنه نجد نقيده بشرط هو أنه يجوز لك أن تتوضأ من الإناء الأول ويجوز لك أن تشرب من الإناء الأول بشرط أن تترك الإناء الثاني يعني لا تستحقه وإذا لو ارتكبته لوقعت في المخالفة القطعية وإذا كذلك الأمر دليل ثاني فصار عندنا دليل الأصل مشروط بماذا؟ بعدم ارتكاب الآخر. هنا لا تنفع المشكلة. لماذا؟ لأنه في حسب الأصل الدليل عندما هو أن جريان الأصل في كلا الطرفين سوف يؤدي إلى مخالفة قطعية. نحن نقول لا يوجد هنا الوقوع في المخالفة القطعية. لماذا؟ لأنه بمجرد أن ينوي الارتكاب أو يقدم على ارتكاب البناء الأول ما تصور بالاستحلال؟ حرام؟ يعني لا يوجد له ارتكابه، لا مخالفة قطعية. وأما بالنسبة للترجيح بلا مرجح فواضح أنه لا ترجيح هنا بلا مرجح. لماذا؟ لأنه يعمل بكلاهما معا. كيف؟ يعني يعمل بالأول عندما يريد أن يترك الثاني، ولو أراد أن يعمل بالثاني قد يترك الأول، فلا ميزة لأحدهما على الآخر، فكلاهما في هذه الحالة ماذا؟ يمكن العمل به ولكن بشكل مشروط، لا بشكل مطلق حتى نقول يجري في أحدهما دون الآخر. هنا وكأنه نحن نقول هكذا، بمجرد أنه يريد أن يرتكب البناء الأول صار في مرجح حينئذ لفعله، وهو أن البناء الثاني محرم. ولو أراد أن يرتكب البناء الثاني يوجد مرجح لتعليمه. لماذا؟ لأن البناء الأول أصبح محرم. فلذلك لا ترجيح بلا مرجح في المقام. وهل يوجد تعارض في فرد المردد؟ لا يوجد تعارض في فرد المردد بل في فرد معين، وهو ان دليل الاصل الشامل الاول مشروطا لترك الثاني، ودليل الاصل الشامل الثاني مشروطا لترك الاول. فهذا الذي ذكره المشهور حينئذ الذين يقولون بان العلم الاجمالي ليس علة تامة لوجوب المعارضة القطعية، فحينئذ سوف يبتلون بهذا البرهان او بهذا الاعتراض على هذا البرهان، انه حينئذ اذا كانت المشكله قد جاءت من خلال اطلاق دليل الاصل فنحن نقيد اطلاق دليل الاصل. وحينئذ هذا معنى هذا الكلام من المحقق العراقي. معنى الكلام المحقق العراقي انه حينئذ ومن هنا اعتبره المحقق العراقي نقدا على من يقول بان العلم الاجمالي هو مقتضي، يقول له اذا امنت بالاقتضاء وبامكان جريان الاصول الترخيصيه في بعض الاخلاق سوف تقع في هذه المشكله، وهو انك تجوز المخالفه في ذات موافقه القطعيه، وهذا خلاف الحس المتشرعي والعقلائي. فمن هنا اعتبر ان هذا بمثابه النقد القوي على مسلك الاقتضاء، ولم ان يكون بعلاج العلم الاجمالي. ففي الاول مره يكون الاصول لا تجري حتى ياتي الكلام من المقابل. هذا هو اعتراف المحقق العراقي. طبعا الان ان شاء الله نبدا بالردود. اي هو في مقام الاسلام. وهناك اعتراض مشهور يوجه إلى هذا البرهان. أي برهان؟
برهان
المشهور في مقام الإثبات الذي تمسك به المشهور لنفي جريان الأصول في بعض الأطراف بحسب مقام الإثبات. وحاصله أن المحذور ناجم عن جريان الأصول في كل الأطراف، وهو الترخيص في المخالفة القطعية. منشأ هذا المحذور، وهذا المحذور إنما ينشأ من إجراء الأصل في كل من الطرفين مطلقا، أي من ناحية إطلاق الدليل ومن ناحية شمول الدليل لكلا الطرفين، سواء ارتكب المكلف الطرف الآخر أو اجتنبه. هذا هو مقتضى إطلاق الدليل. إطلاق الدليل أنه لكل طرف فيه مقتضي للجريان بغض النظر عن ارتكاب الطرف الثاني أو عدم ارتكابه.
يقول إذا يعني نحن عندنا تعبير الباب اللي يجي منه الريح سده واستريح. الباب الإشكال منين إجا؟ من الإطلاق. خير إن شاء الله تعالى، خلينا عندنا طريقة نرفع بها الإطلاق. ورفعنا للإطلاق لا يعني في هذه الحالة رفضنا للدليل، لا لا أبدا. رفعنا للإطلاق حينئذ لأنه في هذه الحالة قد يأتي شخص ويقول أنه لماذا كنا نحن نتمسك نرفع اليد عن الإطلاق ولا نرفض أصل الدليل كما فعل المشهور. نحن نعلم أنه إذا كان عندنا دليل وهذا الدليل حجة بحسب الظاهر، لأن الظاهر حجة وهو مطلق، والإطلاق كما قلنا بحسب الظاهر وهو حجة، هل يجوز رفع اليد عن هذا الدليل؟ هل هناك مبرر؟ لا يجوز الرفع عن هذا اليد عن هذا الدليل الحجة بلا مبرر. وإذا كان لا يمكن رفع اليد عن إطلاق هذا الدليل أو عن ظاهر هذا الدليل أو عن حجية هذا الدليل إلا لمبرر، والمبرر حينئذ موجود، وما هو؟ أن التمسك بإطلاق الدليل سوف يؤدي إلى هذا المحذور، والضرورة اقتضت حينئذ أن أرفع اليد عن إطلاق الدليل لا أصل الدليل من رأس. وهذه المشكلة التي وقع فيها المشهور. المشهور ماذا قال؟ قال وقع التعارض بين إطلاق دليل الأصل بلحاظ الطرف الأول وإطلاق دليل الثاني بلحاظ الطرف الثاني فيتساقطان ولا يمكن جريانه في أحدهما. نقول له في هذه الحالة المشكلة بالإطلاق، ما تقول المشكلة جاءت من الإطلاق، هل يا ترى إذا تعارض الإطلاق يسقط أصل الدليل؟ لماذا لم تقول هذا في باب العموم أو في باب الإطلاق؟ هناك عندهم مشكلة، هذه تقدمت عندكم. إذا خفيت الجدران فقصر، وإذا خفيت إذا خفي الأذان فقصر، فصاروا أنه هذا من باب تعارض الإطلاقين. فإذا كان باب تعارض الإطلاقين بدأوا يبحثوا عن المقيدات، لماذا لم يلتزموا بتساقط كلا الدليلين؟ لماذا؟ لأن المشكلة ليست في أصل الدليل، وهذا الذي بدأناه. المشكلة ليست في أصل الدليل، المشكلة في إطلاق الدليل. فإذا كانت المشكلة في إطلاق الدليل نرفع اليد، لأن الضرورة اقتضت أن نرفع اليد عن الإطلاق. بماذا؟ بالتقييد. فهنا هنا هكذا يقول المحقق العراقي، إذا المشكلة جاءت من الإطلاق نرفع اليد عن الإطلاق، لأن هذه ضرورة حكمت علينا. الضرورة هي ضرورة أن التمسك بالإطلاق فيه محذور التعارض والتساقط. فيقول في هذه الحالة الضرورة اقتضت أن نرفع اليد عن إطلاق الدليل ويبقى أصل الدليل على ما هو عليه، غير الأمر نقيده. نعم لو افترضنا أنه لا يوجد عندي مبرر لرفع اليد عن الإطلاق فحينئذ لا يمكن نرفع اليد عن إطلاق الدليل، وإذا لا يمكن الرفع عن إطلاق الدليل فحينئذ سوف يتحقق التعارض والتساقط من رأس وليس فقط من ناحية الإطلاق. فيقول هنا وإذا ألغينا إطلاق الأصل في كل منهما لحالة ارتكاب الآخر، يعني قيدنا إطلاق الدليل الأصل بعدم ارتكاب الثاني، أنتج إثبات صار ترخيصين مشروطين، يعني يجوز لك رخص لك في ارتكاب الطرف الأول بشرط ترك الآخر، ويجوز لك ارتكاب الآخر أو رخص لك ارتكاب الآخر بشرط ترك الأول، وكل منهما منوط بترك الآخر، ومثل هذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. لماذا؟ لأنه بمجرد الإقدام على الطرف الأول سوف يحرم الثاني. أين هي المخالفة القطعية؟ ففي حالة ارتكاب الأول الثاني ليس بمرخص فيه، وفي حالة ارتكاب الثاني الأول ليس بمرخص فيه، فلا مخالفة قطعية. ويعني ذلك أن المحذور يندفع برفع اليد عن إطلاق الأصل في كل طرف، ولا يتوقف دفعه على إلغاء الأصل رأسا كما فعل المشهور. فمن هنا ولا شك، لأن يريد أن يعطي هذه قاعدة كلية ومستخدمة حتى في الفقه، إذا كان يوجد عندي دليل هذا الدليل حجة ولو بحسب الظاهر لا يمكن رفع اليد عنه إلا بمبرر، يعني لابد يكون عندي مبرر رفع اليد. الآن ما هو المبرر؟ طارة تكون الضرورة، أحيانا قد يكون ارتكاز، أحيانا قد يكون دليل آخر، أحيانا قد يكون محذور مثلا يلزم منه مخالفة أو مشاكل ذلك. المهم أن يكون رفع اليد عن هذا الدليل بماذا؟ بمبرر. وبما أن الإطلاق حجة فحينئذ في هذه الحالة هل الدليل العفو، بما أن الدليل حجة بحسب الفرض فلا يمكن الرفع عنه اليد عنه مطلقا إلا بمبرر، ولا مبرر رفع اليد عنه. المبرر الموجود ما هو؟ رفع اليد عن الإطلاق لا رفع اليد عن أصل الدليل. لذلك يقول: ولا شك في أن رفع اليد عن الشيء عن شيء من مفاد الدليل لا يجوز إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. الضرورة هنا حتمت علينا وحكمت علينا بأن نرفع اليد عن الإطلاق فقط لا عن أصل الدليل. فما هو المبرر حتى نرفع اليد عن أصل الدليل كما فعل المشهور؟ لا مبرر، والضرورة تقدر بقدرها. فلماذا لا نجري الأصل في كل من الطرفين ولكن مقيدة بترك الآخر؟ وحينئذ كما قلنا نتيجة هذا الدليل جواز ترك المخالفة الموافقة القطعية، وهذا طبعا يتأباه كل متشرع وكل عاقل. فبالتالي في هذه الحالة الذين أنكروا علية العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية وتبنوا مسلك الاقتضاء سوف يقعون في هذه المشكلة. ومن هنا كانت دعوة المحقق العراقي إلى ترك مسلك الاقتضاء إذا لم يكن عندكم دليل رد على هذا الإشكال. ومن هنا انبرى الأصوليون، طبعا أي أصوليين؟ الأصوليون الذين تبنوا مسلك الاقتضاء وأرادوا أن يدفعوا هذا الإشكال المتين على مبناهم. ومن هنا كثرت الأجوبة عن هذا الاعتراض، ليس كما فقط هنا مذكور خمسة، لو ترجعون ستشوفوا كل واحد منهم لعله ذكره اثنين، يعني قليل اللي ذكر واحد، قليل اللي ذكر جواب واحد عن الاعتراض، ولا استعرضوا عدة أجوبة لما دانت هذا الاعتراض. الأمر الأول والجواب الأول عن هذا الاعتراض ما ذكره السيد الخوي رحمه الله تعالى. ماذا قال؟ قال: لا يمكن نحن أن نأخذ بهذا الاعتراض، لأن هذا الاعتراض في نفسه ليس بصحيح. لماذا؟ يقول: لأنه بحسب بيان المحقق العراقي صحيح لا يلزم المخالفة القطعية. المخالفة القطعية بحسب هذا البيان مستحيلة. لماذا؟ لأنه قلنا نحن أنه بمجرد أن يرتكب الجناية الأول حرم عليه الثاني، لا أنه رخص له الثاني حتى تقع المخالفة القطعية. فالمخالفة القطعية غير ممكنة وغير مرخص فيها في هذا المجال بناء على تبني مقولة الترخيصين المشروطين. ولكن عندي مشكلة، وهي أنه أنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين أم لا؟ عندي علم بنجاسة أحد الإناءين، بنجاسة أحد الإناءين، يعني عندي علم بعدم جواز ارتكابه. فيقول السيد الخوي رحمه الله: صحيح أن المخالفة القطعية لا تتحقق، ولكن مصطلح عليه هو ولكن عندي مخالفة واقعية. المخالفة الواقعية متحققة بهذا الكلام، ولكن متى؟ يقول: على فرض ترك كلا الطرفين معا. نحن ماذا قلنا؟ ارتكاب الطرف الأول لماذا مشروط؟ بترك الثاني، ترك الثاني أصبح الشرط المشروط فعليا لفعلية شرطه وهو ترك الإناء الثاني، وأراد ترك الأول لا يريد أن يرتكب الأول، أصبح الإناء الثاني يعني الإباحة في الإناء الثاني أصبحت فعلية لفعلية شرطها، إذ شرطها ما هو؟ ترك الإناء الأول وقد تحقق. ففي مقام ترك كلا الإناءين معا يصبح المشروط فعليا، أي تصبح الإباحة لفظ المرخص فعليا. فإذا أصبح فعليا في هذه الحالة وكأنه الشارع قال له: أرخص لك في ترك، يعني في ارتكاب، خلينا هذا الآن أحيانا عبر عنه بالترك، يعني في ارتكاب النجس الواقعي. والترخيص في ارتكاب النجس الواقعي محال قبيح ومستحيل فهو محرم. واضح؟ لا يوجد مخالفة عملية لا يوجد أن هذا الشخص لم يرتكب الإناء النجس، ولكن السيد الخوي يقول أنه في الواقع يوجد عندي نجس، والترخيص في ارتكاب النجس الواقعي حتى مع العلم بأنه لن يستطيع في هذه الحالة أن يرتكبه هذا قبيح. وإذا كان قبيح فبالتالي في هذه الحالة يكون مانعا من تمسك بهذا الاعتراض ومن قبول فكرة الترخيصين المشروعين. واضح إن شاء الله تعالى كلام السيد الخوي. فهنا في هذه الحال قال، خلينا نقرأ قبل: وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجوه. الأول ما ذكره السيد الأستاذ أي السيد الخوي رحمه الله، طبعا هذا موجود في الدراسات وممكن يكون موجود أيضا في الإصلاح، من أن الجمع بين الترخيصين المشروطين المذكورين اللذين ذكرهما المحقق العراقي في اعتراضه، وإن كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية لما قلناه، لأنه بمجرد أن يرتكب الإناء الأول أصبح الإناء الثاني محرما عليه، وكذلك الأمر بالحاض الإناء الثاني يصبح الأول محرما عليه، فالمخالفة القطعية غير متحققة، ولكنه يؤدي، أي ما هو يعني لكنه، يعني لكنه الجمع بين الترخيصين المشروطين يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. لماذا؟ لعلمه بنجاسة أحد الإناءين واقعا، فهو في هذه الحالة لو أراد أن يتركهما معا أي رخص له في كلا الطرفين بشكل مشروط، فحينئذ سوف يرخص له في ترك يرخص له في ارتكاب إناء النجس، وذلك فيما إذا ترك الطرفين معا وهو مستحيل. هنا مراد مستحيل أي أنه هو قبيح عقلا، ولا يصدر من المولى الحكيم ما هو قبيح. شهد الصدر رحمه الله، وإن كان طبعا ليس من القائلين بمسلك العلية، ولكنه يريد أن يدافع عن رأي العراقي، عن برهان، عن اعتراض العراقي، وقال له في هذه الحالة: أنت ماذا قلت؟ عندي مخالفة قطعية وعندي مخالفة واقعية. المخالفة الواقعية ما مشكل لن تتحقق، صحيح. فنأتي ونسأل السيد الخوي: أنك أنت الآن ادعيت أنه على فرض إرادة ترك كلا الطرفين سوف نقع فيما يسمى بالمخالفة الواقعية، ما معنى المخالفة الواقعية؟ هل مرادك أن المخالفة الواقعية يعني عندي إلزام واقعي وعندي ترخيص ظاهر؟ فيقول له أنه ما مرادك في هذه الحال، مرادك أن الترخيص الظاهري الذي هو في هذه الحال بحسب أدلة الأصول سوف يتصادم ويتنافى مع الإلزام الواقعي. نأتي ونقول في هذه الحال: هل يا ترى مرادك أنه على بأي نوع من التنافي؟ هل هو التنافي بلحاظ عالم الجعل، أم هو التنافي بلحاظ عالم الامتثال الذي هو عالم المجعول؟ فيقول في هذه الحالة الشهيد الصدر: أما بلحاظ عالم الجعل الذي هو عالم، يعني اللي هو على تعبير الشهيد الصدر رحمه الله تعالى، أن هذا هو العنصر الثالث من عناصر الحكم، هذا سهل المؤونة على الاعتبار، يعني يستطيع الشارع بما هو شارع وبما هو معتبر وبيده الوضع بيده الرفع أن يقول له، أن يقول في هكذا حال: أبحت في هذا الفعل ولو كان في الواقع محرم، فالاعتبار سهل المؤونة. أو لا، مرادك أنه بلحاظ عالم المبادئ لا بلحاظ عالم الاعتبار، يعني أن الإلزام يكشف عن ماذا؟ عن ميلاد هو مفسدة، لأنه إلزام حتى بطرد نجاسة، يعني يوجد عندي مفسدة في هذه الحالة الذي تقتضي كراهية، والترخيص يكشف أنه لا توجد مفسدة، صحيح؟ فالحكم الواقعي الإلزام الواقعي يكشف عن مفسدة، والترخيص الظاهري يكشف عن عدم مفسدة، نأتي ونقول نحن نؤمن أن المفسدة الآتية من الإنسان تتعارض وتتضاد وتتناقى مع عدم المفسدة في الترخيص. ولكن أيها السيد الخوئي، أنت قلت لنا في بدايات درسنا عند الجمع الحكم الواقع والحكم الظاهري أنك لا تؤمن بأن الحكم الظاهري نشأ من ملاكات خاصة في متعلقاته، إنما ملاك الحكم الظاهري في نفس جعل الحكم الظاهري. إذا كان في نفس جعل الحكم الظاهري أي لا يوجد له ملاك خاص ومستقل فيه، حتى نقول أن ملاكه عدم المفسدة سوف يتعارض مع ويتنافى مع ملاك الإلزام، مع المفسدة الإلزام. فلا يوجد في المقام إلا ملاك واحد وهو ملاك الحكم الواقعي، أما الحكم الظاهري فلا ملاك له. وإذا كان مرادك في عالم الامتثال، ما معنى في عالم الامتثال؟ يعني في هذه الحالة أن دليل الإلزام ماذا يقول لي؟ اجتنب، ودليل الأصل بحسب الظاهر يجوز لك ارتكابه. هل مرادك هذا؟ نأتي ونقول هذا من باب الحكم الظاهري والحكم الواقع. ونحن قلنا سابقا أنه لا معارضة ولا منافاة مع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، إذ الحكم الواقعي هنا ليس فعليا، فعلية الحكم بالعلم به وحسب الفرض غير معلوم بالنسبة إلينا، ولكن النكتة هي أن هذا حكم واقعي وهذا حكم ظاهري، ولا منافاة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. يقول ويرد عليه أن الحكم الظاهري في نفسه ليس مستحيلا حتى نقول أنه سوف يؤدي إلى مشكلة، وإنما يمتنع متى؟ إذا كان منافيا للحكم الواقعي. والمفروض الآن السيد الخوي هكذا ادعيت، نحن نسألك أنه هذا التنافي الذي قلته أنت أن الترخيص سوف يؤدي إلى مخالفة واقعية، هذه المنافاة بين الترخيص الظاهري والحكم الواقعي من أي نوع من المنافاة؟ فيقول والمفروض عدم المنافاة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، لا بلحاظ نفسه، أي لا بلحاظ نفس الحكم الظاهري ونفس الجعل، لأنه كما قلنا هذا مجرد اعتبار وسهل المأون، ولا بلحاظ مبادئه من المصلحة والمفسدة، باعتبار كما قلنا بأن قيام مبادئ الحكم الواقعي بالمتعلق بين مبادئ الحكم الظاهري بنفس الجعل، بنفس جعل الحكم الظاهري، فلا مصادم بين الملاكات، لا يوجد عندي إلا ملاك واحد وملاك الحكم الواقعي، فلم يبقى إلا التنافي بلحاظ عالم الامتثال. فالحرمة الواقعية تقتضي في مقام الامتثال وجوب الموافقة، أو بعبارة أخرى حتى نحن نقيدها، يعني الآن عندما يأتي الطرف الأول الحكم الواقعي ماذا يقول؟ يقول فيه في نجس، يقتضي التارك. ما معنى يقتضي التارك؟ هل معلوم عندي؟ لا، نستفيد من هذا أنه ليس معلوم عندي ومشخص، فحينئذ مقتضى الاشتغال اليقيني الفراغ اليقيني، يعني لابد من ترك كلا الطرفين. الترخيص ماذا يقول لي؟ يجوز لك ارتكاب أحد الطرفين، فهذا يقول بوجوب الموافقة القطعية، وهذا يقول بماذا؟ بترك الموافقة القطعية، فسوف يقع في هذه الحالة التصادم، هذا غير الامتثال ذكرته الأول، يعني يوجد عندي كلامان من هذه الناحية، الكلام الأول ذكره الشهيد الصدر وهو أن الامتثال هنا بلحاظ هذا بهذه الحيثية، أن مقتضى دليل الأصل هو ترك الموافقة القطعية، ومقتضى دليل الواقع هو الموافقة القطعية، فسوف يتحقق التصادم من هذه الناحية. يقول الشهيد الصدر أيها السيد الأستاذ، أنت قلت لنا أنك لست من أصحاب مسلك العلية بل من أصحاب مسلك الاقتضاء، أي أن وجوب الموافقة القطعية، حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية، إنما هو حكم تعليق وليس حكم تنجيزي، أي حكم تعليق أي معلق على عدم إمكانية الترخيص من قبل الشارع، وقد فرغنا نحن في مقام الثبوت عن إمكانية الترخيص من قبل الشارع، فلذلك في هذه الحالة لا تعارض ولا تنافي في مقام الامتثال. ونحن قلنا أيضا بعبارة أخرى أن هذا يقتضي الفعل وهذا يقتضي الزجر، بناء على مباني القانون، ليس على تشهيد الصدر، بناء على مباني القانون الحكم الواقعي ليس فعليا. فإذا لم يكن فعليا فبالتالي في هذه الحالة الذي يكون فعليا هو الحكم الظاهري وليس الحكم الواقعي. طبعا هذا الكلام لا يقتضي شهيد الصدر، وتقدم عندكم سابقا أن ما ذكره المحقق الأخن رحمه الله أن الاختلاف بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري إذا كان رتبيا فهذا ينفي التنافي، فطالما أن أحدهما في الظاهر والآخر في الواقع فلا تنافي بينهما. نحن نتمسك بذلك بناء على مسلك القول، فبناء على مسلك القول نقول لهم في هذه الحالة أن حتى في مقام الامتثال لا يوجد عندي منافاة، إذ الحكم الواقعي ليس فعليا بل الفعلي هو الحكم الظاهري. فصار عندنا نستطيع أن نرد على المنافاة في مقام الامتثال من ناحيتين، ما ذكره شهيد الصدر بناء على مبناه وبناء على مبنى السيد الخوي رحمه الله وبناء على مبنى القانون من اختلاف رتبة الحكم الواقعي والحكم الظاهري. يقول له هنا في هذه الحالة فلم يبقى إلا التنافي بلحاظ عام لعالم الامتثال، لا بلحاظ عالم الجعل ولا بلحاظ عالم المبادئ ولا بلحاظ عالم الامتثال. لماذا؟ وقد فرضنا هنا أن حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية قابل للرفع بالتلخيص الشرعي، لأننا من الاقتضائيين ولسنا من العليين على خلافه، فلم يبقى هناك تنافي بين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية والتكليف المعلوم بالإجمال في أي مرحلة من مراحل التي تقدمت، لا الجعل لا المبادئ لا الامتثال.
بس هذا في مخالفة احتمالية شفنا،
حتى لو كان مخالفة احتمالية ليست مشكلة.
مخالفة
احتمالية من هو؟
على مبنى الشهيد.
الشهيد؟ ليش؟
المخالفة الاحتمالية ما يقبل الشهيد.
الشهيد الصدر ليش؟ يقبل يقبل ليش؟ شهيد الصدر أها لا، الشهيد الصدر ماذا قال؟ الشهيد الصدر قال أنا من ناحية الثبوت ممكن عندي ثبوتا، ممكن عندي، فإذا كان ممكن عندي أن يرخص الشارع بهذا الذي تمسك به شهيد الصدر، لا تمسك بالدليل، بالدليل يقول أن الدليل يشمل كلا الطرفين، لأن إشكال السيد الخوي رحمه الله يرجع هنا إلى ماذا؟ إلى أن المشكلة ثبوتية. ليش؟ لأنه قال أنه هنا التنافي، وين التنافي؟ قال له التنافي إما أن يكون بعالم الجعل، إما أن يكون بعالم المبادئ، وإما أن يكون بعالم الامتثال. فهنا إذا كان بعالم الامتثال متى يكون التنافي بعالم الامتثال؟ على فرض أننا كنا من العليين الذين نقول بوجوب الموافقة القطعية بحيث أنه لا إمكانية للترخيص. إذا لا يوجد إمكانية للترخيص ساعات إذن صحيح الحكم الظاهري ترخيص والحكم الواقعي يلتزم بوجوب الموافقة القطعية. نحن قلنا في هذه الحالة حتى بلحاظ الحكم الواقعي نحن من الاقتضائيين، أي موقوف على عدم الترخيص، ودليل الأصل ترخيص. فلذلك يقول والتكليف المعلوم بالإجمال في أي مرحلة من المراحل. هذا الجواب الأول على كلام السيد الخوي رحمه الله. يعني الآن الاعتراض أو الرد الأول على جواب السيد الخوي، ويوجد رد ثاني، وهذا الرد الثاني جميل
لأنه يعني يجب يبني على فنيات لا إلى أساس. يعني السيد الشهيد رحمه الله ناقشه في المضمون ثم ناقشه من مرحلة
المشكلة عند السيد الخوي. ما هي المشكلة؟ تأتي
هكذا قال السيد علم إجمالي يرحمكم من إناء أول إناء ثاني. المشكلة جاءت من السيد الخوي رحمه الله أنه في الطبع الترخيص سان المشروطان نجد من خلال إناءين، يعني يقول في هذه الحالة لو أراد ترك الإناء الأول أصبح الثاني فعليا بفعلية الشرط، ولو أراد ارتكاب الإناء الثاني فأصبح الأول فعليا بفعلية شرطه. صحيح؟ ونتج عند المشكلة أن الصف نقع في مخالفة واقعية. يقول له الشيخ الصدر نحن نستطيع أن نصور الأخلاق ثلاثة. المشكلة عندك أيها الأستاذ جاء من خلال تطور الطرفين. نحن نصير عندنا طرف ثالث، نزيد طرف، ويصبح هكذا الترخيص المشروط ليس كما صور أنه الطرف الأول مرخص لك على فرض ترك الطرف الثاني حتى تأتي هذه المشكلة. نقول هكذا، الطرف الأول مرخص لك بشرط ترك الثاني وعلى ترك الجميع. واضح؟ فصار هذا أنا الرخص في ارتكابي بشرط أن لا أرتكب الثاني وكأنه وأن لا أرتكب الثالث. فهنا إذا أردت أن أرتكب أن أترك الأول، تركت الأول، هل يصبح الثاني ثانيا؟
لا.
مع إرادة ترك الثالث؟
لا.
لا يصبح هذا ثانيا مع إرادة ترك الثالث، وهكذا الثاني. لو أردت أن أرتكب الثاني، هل يصبح لو أردت أن أرتكب الثاني، هل يصبح الأول فعليا مع إرادة ترك الثالث؟ أيضا لا. لماذا؟ لأن ترك الثالث عدمه شرطا في فعلية الأول أو في فعلية الثاني. عدمه وليس نفس الثالث. لذلك قال بشرط على بشرط ترك الثاني وعدم ترك الجميع. فمن هنا لو أردت أن أترك الجميع ردت في الأول مع الثاني مع الثالث، لا يكون لا الثالث ولا الثاني ولا الأول فعليا. ليش؟ ليش لا يكون فعليا؟ إذا شرط من يتحقق، ما شرط فعلية الأول أن لا يترك الثالث ولا يترك الثاني، يعني مجموعة. وإن كان فعلية الثاني أيضا كذلك تكون هكذا بشرط يترك الأول ولا يترك الثالث. يعني لاحظ دائما دائما لابد من فرض إناءين حتى يكون عدوما فعليان، وإلا مع إرادة الجميع لا يتحقق شرط الفعلية. ونحن المشكلة عندنا نقول منين؟ أنه إذا ترك الأول أصبح الثاني فعليا، وإذا أراد ترك الثاني أصبح الأول فعليا، ففعلية أحدهما مشروطة لترك الآخر، بينما هنا فعلية أحد الأول ليست مشروطة بترك الثاني، ليست مشروطة فقط بترك الثاني، بل بترك الثاني وعدم ترك الجميع، يعني بعبارة أخرى بترك الثاني و واضح؟ فإذا كانت هذه يمكن نحن نفصل ثلاثة أطراف للعلم الإجمالي، فحينئذ إرادة ترك الغراء لو لم يؤدي إلى مخالفة واقعية. لماذا لم يؤدي إلى مخالفة واقعية؟ لأن أحد الناس سوف يبقى على محرميته، لا أنه يجوز له ارتكابه، يعني أحد الناس سوف يكون غير مرخص فيه، وإذا لم يكن مرخصا فيه فلعل الحكم الواضح موجود فيه، فلا يعلم المخالفة الله واضح؟ يعني العبارة هكذا نحن نقول، عندما تلقوا الله في الطاعة نقول هكذا، أنه يجوز للطالب الأول أن يخرج من القاعة بشرط، ما هو الشرط؟ أن يبقى الثاني ولا يخرج الجميع، أن يبقى الثاني ولا يخرج الجميع. لو أراد الثاني أن يخرج هل يتحدث أن تدخل القاعة؟ يبقى واحد، سوف يبقى واحد. لو أراد هذا الثاني مع الثالث أن يخرج، هل يجوز للأول أن يخرج؟ لا يجوز له أن يخرج. ليه؟ هذا هو الذي يريد أن يقول، دائما القاعة لابد أن يكون فيها واحد، دائما القاعة لابد أن يكون فيها واحد. السيد الخوي رحمه الله عندما فرض أن هذه القاعة خلت من كل الأفراد، حينئذ خلت من كل الأفراد، ونحن نعلم الواقع بوجود فرد النجد، فكيف يلخص الشارع في الفرد النجد؟ فحين هذه المرض نحن ثلاثة أفراد، فدائما هناك طرف لابد أن يكون موجودا. فإذا كان هناك طرف موجود لا يوجد عندي مخالفة طبعية واقعية، نعم يوجد عندي مخالفة احتمالية واقعية، مخالفة محدودة فيه عند السيد الكوي رحمه الله.
لذلك يقول هذا الجواب الأول، تستطيع أن تقول مثلا ويرد عليه أولا أن الحكم الظاهر، وثانيا هذا على أن بالإمكان تصوير الترخيصات المشروطة على نحو لا يمكن أن تصبح كلها فعلية في وقت واحد ليلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. كيف؟ وذلك بأن تفترض أطراف، تفترض أطراف العلم الإجمالي ثلاثية كما فعلنا، ويفترض أن الترخيص في كل طرف مقيد بقيدين، بترك أحد بديله يعني ترك الثاني، وارتكاب الآخر يعني ارتكاب الثالث يلي عبرنا نحن عنه بماذا؟ وعدم ترك الجميع. واضح؟ هذا هو يعني بترك الثاني وعدم ترك الجميع يلي هو عبارة أخرى، وارتكاب الآخر. ارتكاب الآخر يعني بمعنى في هذه الحالة ارتكاب الثالث الذي عبرنا عنه هنا أنه لا بد أن يبقى طرف، هذا الطرف موجود ولعله هو الحكم الواقعي. فالمخالفة الواقعية ليست القطعية، ليست بمتحققة، وإن تحققت المخالفة الاحتمالية الواقعية وقلنا نحن لا مشكلة في ذلك، فتبين عندنا أن الجواب الأول ليس بتام. الجواب الثاني، فقط نستعرض الجواب الثاني ونقول أيضا للسيد الخوي رحمه الله، هذا ليس موجود في كتب السيد الخوي. يعني الآن لو رجعتم حتى الدورات الجديدة الخوي، يعني الآن مؤخرة صورة للسيد الخوي رحمه الله دورة، لعلها دورة احتمال تكون دورة رائعة، صورة تجددين جميلة جدا سبحان الله مختصرة، حتى هذا ليس موجود فيه. يعني كل الدورات من الدورة الأولى الثانية الثالثة حتى السابعة الجنفة السابعة طبعا ليس بموجود. فهذا الكلام يخالف كما يقول الشيخ الرماني، وهو طبعا حتى الشيخ إسحاق رياض يقول هذا لعله من مما تلقاه الشهيد الصدر مشابهة للسيد الخوي رحمه الله. يعني أثناء المناقشة لعله السيد الخوي قد يكون طرح هذا الجواب على كلام العراقي ولكن لم يقله أثناء التناقش. الجواب الثاني على كلام المحقق العراقي ما هو؟ يقول السيد الكل، ماذا فرضت أنت أيها العراقي؟ كما لذلك الأستاذ السيد الكل رحمه الله قلت هذا مرخص في الأول بشرط ترك الثاني، ومرخص في الثاني بشرط ترك الأول، وبنيت اعتراضك على أصحاب القول بالاقتضاء على هذا التقييد لإضافة الدليل. لكن نحن نقول يوجد عندنا أيضا تقييدات أخرى، نستطيع أن نقيد مرخص هذا واحد، اثنين مرخص لك أو حتى لم يكن لك مرخص في الأول بشرط أن يكون الأسبق ومرخص في الثاني بشرط أن يكون الأسبق. معنى هذا أن يجوز لك ارتكاب الطرف الأول إذا كنت كان هو الأسبق، يعني لما أنا أردته أولا أبدا أردته أولا لا هو في مساعدة التعبير، يعني لأنه إذا رخص في الثاني شخص يكون الأسبق سوف يكون هو الأول اللي بالغ إليه، بس من باب تضيف التعبير. فلو أردنا فرضنا عندي أزرق وأحمر على خط المثال، فمرخص لك في الأزرق بشرط إرادتك ترك الأحمر، ومرخص لك في الأحمر بشرط ترك
ولكنك إذا بادرت إلى الأزرق أو إذا بادرت إلى المهم بعد ذلك أولا يكون مرخص لك. أي واحد بعد ذلك أولا يكون مرخص لك. هذا طيب. ثالث مرخص في الأول بشرط مؤقتية بشرط التأخر أن يكون متأخر. مرخص في الثاني بشرط أن يكون المتأخر على عكس الأول. يعني إذا أردت أن ترتكب الأول في هذه الحالة لا ليس بمرخص لك بل المرخص لك هو الثاني. الأول ليس بمرخص، الثاني هو المرخص لأنه هو المتأخر. وإذا أردت الثاني ليس المرخص لك بل المرخص لك هو الأول. فيقول السيد إطلاق دليل الأصل كما يمكن أن يقيد بما ذكره المحقق العراقي، يمكن أيضا أن يقيد بماذا؟ بهذا التقييد الثاني بالأطلاقية وبالمتأخر بالعقيقية. فما هو المرجح لتقييد إطلاق دليل الأصل الذي جاء منه مشكلة جريان الأصول في بعض الأطراف بالمقيد الأول والثاني؟ هذا ترجيح إلى المرجح. ومع إمكانية وتساوي المقيدات الثلاث فحينئذ تصبح دليل في هذه الحالة مجمل، فلا يمكن التمسك به. فعدم التمسك بدليل الأمر معناه أن الأصل لا، أن دليل الأصل لا يجري في هذا الموضع. يعني عبارة أخرى لا يمكن جريان الأصل في بعض. واضح هذا هو الإشكال. ومن هنا لم يرد أن يحل المشكلة، اعترف بالمشكلة ولكن قال يمكن أنا أن أبرز الاعتراف على المحقق العراقي، وهو أن صحيح كلامك سوف يؤدي إلى ما ذكرت إليه، هو القول بترك المواقف القطعية التي لا يلتزم بها متشابه. صحيح؟ ولكن يوجد عندي أيضا احتمالات أخرى، هذه تضاعف ما ذكرته ولكنه موافق على أن ما ذكره يصبح ان يكون اعتراف ما ينشر. والا هو السيد الكل يقول هذا صالح بنظره وهذا صالح التقييد وهذا صالح التقييد. طبعا هذا هو بنظره السيد الكل رحمه الله، انه هذا لا يلزم منه ما ذكره المحقق العراقي. لا يلزم منه بل يلزم ما ذكره من وقوع في المخالفه في ذات المواصفه القطعيه العقل هو هذا. اما هذا فيلزم منه. مع تساوي هذه الاحتمالات الثلاث، لماذا اخذت هذا دون هذا ودون هذا؟ قد تبيح بلا مرجع. ومع احتمال الثلاث يصبح المقيد مشمل. فالمقيد مشمل يتطابق فلا عبره به، فيبقى الاطلاق على ما هو عليه فتتصاقى الادله ويصبح حينئذ لا تجري الاصول، يصبح دليل الاصل قاصر عن الشمول لبعض الاطراف. لأن الإجمال كان في المقيد وليس الإجمال في دليل الأصل. الإجمال في المقيد، فمع الإجمال في المقيد يتطابق، فإذا تطابق لا يمكن جريان الأصل لتعارض بين الإطلاقين. الثاني ما ذكره السيد الأستاذ أيضا من أنه إذا أريد إجراء الأصل مقيدا في كل طرف فهناك أوجه عديدة للتقييد، فقد يجري الأصل في كل طرف مقيدا بترك الآخر أو بأن يكون قبل الآخر أو بأن يكون بعد الآخر. هنا جمع، فقد يجد الأصل في كل طرف مقيدا بترك الآخر، هذا ما ذكره العراقي الترخيص المشروط، أو ترخيص المشروط ولكن كيفية أخرى، بأن يكون قبل الآخر أو بأن يكون بعد الآخر. فأي مرجح لتقييد على تقييد؟ فلماذا أخذت بال التقييد الأول وبوجه الأول من المقيدات دون الثاني والثالث؟ ما هذا إلا ترجيح بلا مرجح.
أما جوابه فعليكم إن شاء الله تعالى للسبت إن بقينا أحياء. الجواب نريد الآن الجواب طبعا مع شوية تفصيل ولماذا لا يلزم بالنسبة لي الأول الثاني والثالث. حتى لو افترضنا السيد المحقق العراقي أخذ بالمقيد الثاني أو الثالث، لماذا لا يتم دليل المحقق العراقي على فرض أنه تبنى المقيد الثاني أو الثالث؟ لا يتم ما ذكره من ماذا؟ من تجويز الموافقة، من تجويز المخالفة الاحتمالية، أي بعبارة يعني بترك الموافقة القطعية. هذا عليكم إن شاء الله تعالى والحمد لله. طبعا نجدد المذهب بعد يعني.